بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسيكون حديثي في هذا اليوم حول موضوع طال الجدل حوله، وأيضا كثر السؤال عنه، وأيضا أصبح هناك خلط لدى كثير من الناس في موضوعه، وهو ليس بجديد في واقع الأمر، وإنما هو قديم قدم الإنسان. هذا الموضوع موضوع هو يعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ألا وهو مسألة الرؤى والأحلام. الرؤى والأحلام، فهذه الرؤية وهذا الحلم حقيقة هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجريه الله عز وجل على الإنسان في منامه، فإما أن يرى خيرا وإما أن يرى غير ذلك. والناس في واقع الأمر في مسألة الرؤية وحقيقتها وفلسفتها يعني مذاهب وطرق وطوائف وأقوال، ونحن لا يعنينا هذا، وإنما يعنينا الواقع وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرؤية التي يراها الإنسان في منامه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يري عباده ما يشاء جل وعلا وتقدس. ولذلك هذه الرؤى قد يكون لها تأثير نفسي، تأثير بدني، تأثير عقلي، تأثير واقعي على الإنسان في حياته. ومسائل الرؤى ليست كما ذكرت يعني وليدة الساعة، وإنما هي يعني قديمة قدم الإنسان. فالله جل وعلا ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه رأى رؤيا، كما قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي، يعني ابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن رؤيا الأنبياء حق فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بمسائل الدين. ولذلك ما يراه الأنبياء في منامهم هي جزء، بل هي وحي من الله جل وعلا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبعثته في واقع الأمر لم يأتيه جبريل عليه السلام هكذا فجأة، وإنما كان هناك تمهيد وتوطئة لبعثته عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما كان عليه الصلاة والسلام يريه الله عز وجل الرؤيا الصالحة، فيصبح وإذا هي كفلق الصبح، يعني ما تتغير وما تتبدل. وهذا لا شك بأنه توطئة وتمهيد لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ثقيل كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والمقصود بأن جبريل لما فجأ النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء ارتاع النبي عليه الصلاة والسلام ودخله الخوف والشدة، كيف وهو قد رأى يعني رؤى سابقة، لو لم يراها لكان الأمر لا شك بأنه أشد. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل الرؤيا هو وأصحابه، يقول جل وعلا: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله جل وعلا في صلح الحديبية حينما صدت قريش النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة، أرى الله جل وعلا رسوله رؤيا انشرح لها صدره واطمأن لها قلبه وارتاح باله وحصلت السكينة. ولذلك قال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قد تكون سورة يوسف السورة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الرؤى، ولذلك يقول الله عز وجل في أول السورة: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أيضا تكرر موضوع الرؤيا في وسط الصورة حينما قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أيضا جاء موضوع التذكير بهذه الرؤيا الأولى، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق الآيات. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه ليست وليدة اللحظة ولا الساعة، وليست هي أمر طارئ، لا، وإنما هي موجودة قدم الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا وأوضح لنا هذه الرؤى وكيفية التعامل معها، وأنها مبشرات، وأن الرؤيا التي يراها الإنسان قد يكون فيها خير له، وغير ذلك من الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الله أكبر. الرؤيا الحسنة يعني الطيبة التي يراها الرجل الصالح، لاحظوا القيود هذه، رؤيا حسنة من رجل صالح هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. يعني في الغالب إذا اقترب الزمان غالب رؤى أهل الإسلام أنها صادقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. لاحظوا كيفية تأثير الصدق في كون الرؤيا صالحة أو غير صالحة، يعني أكثركم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وهذا يدلنا على فضل الصدق ومكانة الصدق، وأن الصدق له تأثير عظيم حتى فيما يتعلق في المنامات. عبادة بن الصامت سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يعني عن قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هي الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له. وهذا يدلنا إخواني وأخواتي على أن الرؤى مبشرات وأيضا منذرات، يعني البشرى تدور ما عفوا الرؤيا تدور ما بين بشرى ونذارة، بين كونها مبشرات ومنذرات. فلذلك إخواني وأخواتي مسألة الرؤيا قديمة جدا، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن أنبيائه ورسله، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤى كثيرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح وبعدما ينتهي من أذكار الصلاة صلاة الصبح يجلس ويتحلق أصحابه حوله عليه الصلاة والسلام، ثم يسألهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ يعني الماضي، الليلة الماضية. فمن رأى رؤيا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والعلماء يقولون اختيار النبي عليه الصلاة والسلام وقت ما بعد صلاة الصبح لسؤال أصحابه، لأن الإنسان حينما يستيقظ صباحا بعد ليل طويل وبعد هجعة ونومة طويلة سيكون ذهنه صافيا وليس هناك شيء من المشوشات أو الصوارف، ولذلك يستحضر الرؤيا ويرى، ويمكن أن يقص مع معالم الرؤيا بشكل واضح وبشكل يعني صريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فمن رأى رؤيا قالها للنبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها. وأحيانا قد يتدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقل: يا رسول الله إذن لي أعبرها. فمرة من المرات رأى أحد الصحابة رأى رؤيا عجيبة جدا رأى، وثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، فعبرها فقال: يا رسول الله يعني ما تقول؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأبو بكر قال: يا رسول الله ناشدت أو حلف بالله إلا ليخبرنه بالذي أخطأ، فقال لا تحلف، قال له لا تحلف. والمعنى بأن أحيانا الرؤية هذه يراها الإنسان تكون واضحة المعالم، لكن أحيانا يصيب المعبر وأحيانا يخطئ. طبعا إخواني وأخواتي، بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الرؤية الصالحة يراها الإنسان وهي من الله سبحانه وتعالى، الرؤية الصالحة من الله جل وعلا كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة، يعني يرى رؤية واضحة المعالم وهي صالحة، والرجل في نفسه صالح وصادق فيرى الرؤية. الأمر الثاني أن هناك أشياء يراها الإنسان هي أحلام، يعني جمع حلم، وهو من جنس ما يفعله الإنسان لإدخال الحزن على المسلم. ولذلك بعض الناس الآن يرى رؤيا فيها يعني فصول محزنة، أو يرى أشياء فيها يشعر بألم إذا استيقظ، هذه من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلعب الشيطان بأحدكم، لا يلعب الشيطان بأحد. فقد يرى الإنسان يعني رؤيا مفزعة ومحزنة، فهذه ينبغي أن لا تكدر خاطرة وأن لا تزعج نفسه، وإنما عليه أن يستعمل الطرق الشرعية، وكما إن شاء الله سأذكر بعد قليل كيفية التعامل مع الرؤيا أو الرؤى أو الأحلام السيئة. هناك نوع ثالث هي يعني رؤى يراها الإنسان بسبب حديث نفس، أو بسبب تخمة في البطن، أكل متأخر وكذا، هي عموما تخاليط، عموما تخاليط، وهذه واضحة. ولذلك يعني الإنسان لما يستيقظ يضحك على نفسه يقول إيش هذه اللي رأيت مثلا. أو بعض الناس مثلا مهتم بأمر فيرى أشياء في المنام مجرد تخاليط ما لها علاقة، قد ينام الإنسان حزين ثم يرى شيء، قد يشاهد الإنسان مثلا شيئا مفزعا مثل ما يحصل عند بعض الناس، يرى مثلا مقطع فيديو أو فيلم مثلا مرعب أو شيء، ثم يأتيه هذه الكوابيس في المنام، هذه كوابيس. أو أحيانا يكون الشخص قد أكل متأخرا، بمعنى أنه أكل أكلا يعني دسما أو أكثر من الأكل ثم نام، هذه يحصل فيها تخاليط. بالنسبة للرؤى والأحلام أو الرؤى عموما، نحن نتكلم عن الرؤى الصالحة، فيها فوائد كثيرة ولها ثمرات وعوائد أثيرة. يعني منها مثلا أن أحيانا الرؤية فيها تثبيت على الحق للذين آمنوا، الله عز وجل يثبت الذين آمنوا، ولذلك تأتي الرؤية مثبتة، تأتي الرؤية مقوية للعزيمة، تأتي الرؤية لتشير إلى أنك أيها الإنسان الذي عانيت وكذا أنت على الحق. ولذلك قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. في حديث عبادة بن الصامت حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فأحيانا ترى أنت رؤيا بشارة، وأحيانا يراها لك شخص آخر، وهذا أيضا من المبشرات. والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ولذلك هذا من التثبيت. بعض الناس قد يمر بأزمة، بعض الناس قد يمر بمشكلة فتنة بأمر من الأمور فيحزن ويصبح أسير الحزن وسجين الهم، ويصبح يرى نفسه وحيدا في هذا العالم، فيرسل الله عز وجل هذه الرؤيا عن طريق ملك، فيستيقظ الإنسان ويجد ثبات على الحق وثبات على الخير. أيضا الرؤية هذه فيها أحيانا حث على الأعمال الصالحة، أحيانا بعض الناس قد يكون عنده عمل صالح لكن تجده يتردد، أو تجده يقف عند حد معين، فيرى رؤيا يريه الله عز وجل رؤيا معينة، هذه الرؤيا تفتح له أبواب الخير، ولذلك تجده ينشط في الطاعة وفي العبادة، ويكون عنده رغبة قوية في أن يواصل مسيرة هذا العمل الصالح. جاء جاء في المسند والسنن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن بن عوف يحبو إلى الجنة. يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يحبو إلى الجنة حبوا. تعرفون الحبو غير المشي وغير الركض. طبعا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن معه شيء، لأنه يعني خرج من دياره ومن وطنه ومن بيته ومن أموال، ما عنده شيء. فلما دخل المدينة أرادوا أن يساعدون فأبى، فقال دلوني على السوق، فدلوا على السوق فاتجر، فأصبح إمبراطور مالي إن صح التعبير، أصبح من الأغنياء، أصبح يعني رجل ثري رضي الله، فكان ينفق في سبيل الله. لكن فيما يظهر أنه لم يكن يعني يقرب من عثمان بن عفان مثلا، عثمان هذا المحسن العظيم الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه بمثل هذا أخبره، فكأن الله عز وجل أراد لعبد الرحمن بن عوف الخير. ولذلك عبد الرحمن بن عوف أظن جاءت كما في الحديث 100 ناقة بأحمالها وبأزوادها وبخيراتها، فجعلها كلها في سبيل الله، كلها في سبيله. يعني لك أن تتخيل كم مليون إن صح التعبير، كله قال هذه في سبيل الله. ولذلك أحيانا قد يرى التاجر مثلا رؤيا أو ترى له بأنه فعلا عنده تقصير وإن كان من أهل الخير، فينشط في الصدقة والعبادة والطاعة. أحيانا قد يكون طالب علم لكنه فيه كسل فتور، قد يرى رؤيا أو ترى له فينشط في الطاعة وينشط في العبادة. قد يكون شخص مثلا يعني ممن يفتر عن قيام الليل يصلي مرة وكذا، ممكن أن يرى رؤيا فتنشطه على الطاعة وعلى العبادة. أيضا أحيانا هذه الرؤى تكون سبب من أسباب يعني شيء معين يكون في الحياة. ولذلك قصة الأذان قصة عجيبة، الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. ربنا جل وعلا وهو الفعال لما يريد جل وعلا أنزل وشرع على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة والصيام وكذا. مسألة الأذان لما حصل فيها تردد أراد الله عز وجل أن يشرف بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأذان، ولذلك أراهم الله عز وجل في منامهم الأذان، أرى عمر بن الخطاب وأرى عبد الله بن عبد الله أحد الصحابة رضي الله عنه أراه الرؤيا، ومجموعة من الصحابة عبد الله بن زيد، مجموعة من الصحابة أراهم الله عز وجل الرؤيا فكانت خير. إلى الآن والأذان يعني ما زال موجودا وإلى قيام الساعة، ولا شك بأن هذه الرؤيا وافقت الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نفسه، لكن لم يخبر به بعد، وإنما بقي أثر عظيم جدا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أخواني وأخواتي، تعلمون بأن صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه كانت الشرارة القادحة له هي رؤيا رآها الإمام البخاري. الآن هذا الكتاب الذي يعبر العلماء فيقول أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، اللي جمع هذه الأحاديث انتخبها من مجموعة كبيرة، وكان له شروط صعبة جدا في قضية انتقاء الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري قبل أن يؤلف الكتاب هذا، يقول رأيت رؤيا وإذا أنا بين يعني يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبيدي مهفة هذه، فيقول أذب بها عن رسول الله الذباب وكذا، يعني يذب بها الذباب والأشياء عن رسول الله. يقول فاستيقظت فسألت معبرا فقال أنت ستذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول فانشرح صدري. فهذه الرؤية كانت شرارة قادحة لهذا العمل الجبار العملاق الذي ما زال أهل الإسلام ينتفعون به. ولذلك ألف الإمام البخاري رحمة الله عليه. طبعا هناك جملة من الأمور أيضا أسهمت إسهام كبير في أن يتصدى الإمام البخاري لقضية يعني التأليف في هذا الأمر. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يعني الرؤى أحيانا تكون سبب من مثل هذه الأسباب الخيرة التي ينفع الله عز وجل بها العباد وينفع بها البلاد. وطبعا يمكن ما في أحد الآن يشاهدني إلا وهو قد يكون مر في حياته شيء رأى رؤية فأعانته على خير من على أمر من الأمور الخيرة، على شيء من الأشياء. حتى قضية أحيانا الصلوات، يعني قد يرى الإنسان نفسه في شيء فينشط في الصلاة وينشط في العبادة وينشط في الطاعة. طبعا إخواني وأخواتي تعرفون بأن مثل ما ذكرت قبل قليل اللي يراه الإنسان من هذه الرؤى إما رؤى صالحة من الله عز وجل أو أحلام اللي هي حلم من الشيطان محزن مفزع. كيفية التعامل، تعامل المسلم مع هذه الرؤى؟ أنا كثيرا حقيقة ما أنبئ على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هناك خلل للأسف الشديد عند أغلب الناس في قضية التعامل مع الرؤى، الرؤى الصالحة والرؤى غير الصالحة، وخاصة الرؤى غير الصالحة تجد هناك خلط. ولذلك بعض الناس يبقى معه هذا الإشكال ويبقى معه هذا الأمر مدة طويلة من حياته. ولذلك الذي يرى رؤيا صالحة عليه أن يتبع الخطوات التالية. طبعا الرؤيا الصالحة لما يراها الإنسان يفرح وينشرح صدره ويرتاح يعني باله ويسر الخاطر أيضا، فيستيقظ مبسوط مثل ما يقولون بالعامية. طيب ما هو الأمر المشروع لك أن تعمله مع هذه الرؤية وهذا الوضع؟ أولا تحمد الله عز وجل عليه. لما تستيقظ وقد رأيت رؤية طيبة تقول الحمد لله، اللهم أن يسألك من خيرها، تحمد الله عز وجل وتسأل الله عز وجل من فضله وتسأل الله من خير هذه الرؤية. الأمر الثاني أن لا تحدث بها إلا من تحب دون من تكره، أن لا تحدث بها إلا من تحب دون من تكره، لأن الإنسان يحذر من قضية ذكر الرؤية للحاسد، فالحاسد يحسدك على نعليك، يعني على النعلين يحسدك، كيف قد رأيت رؤية فيها علامات على خير قادم لك مثلا. ولذلك في قصة يوسف اللي ذكرت لكم قبل قليل ماذا قال يعقوب ليوسف؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أحيانا الشيطان يدفع الإنسان دفعا إلى قضية ضرر مادي لهذا الشخص الذي رأى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا على أن لا نقصها إلا على من نحب. من نحب يعني إنسان زوجته أبوه أمه أولاده، يعني شخص مقرب إليه، يعني يعرف بأنه لا يحمل له إلا الود والمحبة وكذا، ممكن يقصها عليه. وكذلك أن لا تقصها إلا على معبر عالم. الآن للأسف الشديد الناس لما يرون الرؤية أصبح يسألون كل أحد، حتى أن الإنسان لما يستيقظ يبدأ يطرح الرؤية على أفراد الأسرة، أو يبدأ بعض الناس الآن يروحون يسألون كل أحد. لا، تسأل معبر وعالم، تسأل معبرا أو عالم. ولذلك جاء في الحديث أنك لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، يعني عالم، حبيب أو لبيب عالم من العلماء اللي عندهم من القدرة على التعبير الشيء العظيم. لأن الرؤية إخواني وأخواتي تعبير الرؤى هي من جنس الفتوى، كما قال تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك لما سئل الإمام مالك قال أيعبر الرؤيا كل أحد، يعني هل يعبر الرؤى كل أحد؟ فيتنبه الإنسان لمثل هذا. كذلك أن يستبشر بها، استبشر بها. لاحظ يوسف عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا وهو صغير، واستبشر والده لما رأى مخايل يوسف نواطق بالحسنى، عرف بأنه سيرث النبوة والكتاب، ولذلك تحققت الرؤيا بعد حين، وكما قال جل وعلا في كتاب العزيز حينما قال موسى عفوا قال يوسف للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما جاء أبوه وأخوته سجدوا عنده قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا قد جعلها ربي حق قد أحسن بي. المقصود بأن الإنسان يستبشر، وليس بالضرورة أن تكون الرؤيا يعني حصولها على التو اللحظة، لا، قد تكون تطول أو تقصر، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب أجي الآن إلى المهم، وهي قضية الرؤى الغير جيدة الغير صالحة، كيف تتعامل معه؟ هنا مربط الفرس كما يقولون، وهنا المشكلة. أغلب الناس لما يرى رؤية سيئة ما يتعامل معها التعامل الشرعي، ولذلك لما حصل هناك يعني حصل هناك خلط في قضية كيفية التعامل مع الرؤى، برز عندنا مرض آخر. تدرون ما هو هذا المرض وهذا الورم؟ هو كثرة المعبرين الذين لا يمتلكون أدوات التعبير الصحيح، وليس عندهم الأهلية، خاصة مع هذه التقانات، مع هذا الفضاء المفتوح، مع القدرة على أن الإنسان يدخل يعني هذه الوسائل، وسائل يسمونها وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. لذلك الآن للأسف يعني أحيانا يسألوننا بعض الناس، يقول والله أنا حطيت رؤيتي في الإنترنت في موقع وأرسلتها وأتاني الجواب. طيب من المعبر؟ من هذه الجهة المعبرة؟ تعلمون أن كثير من أهل الشر ربما دخلوا هذا الباب وأفسدوا عقائد الناس، أفسدوا أفكار الناس. الخوارج الذين خرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام يضربون برها وفاجرها، أغلب أمورهم كانت مبنية على الرؤى، كانت مبنية على الرؤى، والرؤى قد يكذبون فيها. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله في أنفسكم. يعني أحيانا ما تحتاج إلى معبر، أحيانا ما تحتاج إلى معبر. الرؤى السيئة هذه تبتر وتقص وتنتهي، الرؤى الطيبة هي اللي تسأل فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا فيما يتعلق بالرؤى هذه التي يراها الإنسان من الرؤى السيئة وهي تزعج الإنسان. أولا يستعيذ بالله تعالى من شره، يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية. إذا رأيت الآن استيقظت ورأيت رؤيا سيئة محزنة فظيعة مقلقة، تقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، هذا أولا. ثانيا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثانيا هذا. ثالثا تتفل عن يسارك 3 مرات تحقيرا للشيطان وازدراء به وتبكيتا له، لأن الشيطان هو الذي جاءك أصلا. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. ولذلك أنت لما تتفل عن يسارك 3 مرات أنت بهذا تحتقر الشيطان الذي حاول إحزانك، وأنك انتصرت عليه بهذه الاستعاذة وبالاستعاذة من شرها والاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان وشركه. الأمر الآخر تتحول عن جنبك، يعني تغير وضعية النوم. إذا كنت نائم على جنبك الأيمن ممكن تستلقي أو تنام على الجنب الأيسر، إذا كنت مستلقي ممكن تنام على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، إذا كنت على الجنب الأيسر يعني تغير وضعية النوم. الأمر الآخر إذا كانت الرؤية يعني وقعها شديد على النفس ومخيفة وأردت فعلا أن تذهب عنك، استعمل حالتين أو أمرين. الوضوء تقوم فتتوضأ، طبعا هذا قد يشق على بعض الناس اللي يمكن غرقان في النوم مثل ما يقولون، لكن لابد تتوضأ ثم تصلي 2 ركعة يذهب الله عز وجل عنك ويقتلع جذورها من نفسك حتى أنك ما تتذكرها، سبحان الله العظيم. أما إذا اكتفيت بهذا ربما يراودك هذا الحلم ويأتيك ويفزعك، لا هذه ينتزعها الله، أو تصبح يعني محل ازدراء من الشيطان، تضحك على الشيطان أنت لما فعلا تتوضأ وتقوم تصلي. أمر آخر ألا تخبر بها أحد، ألا تخبر بها أحد. وهذا للأسف الشيء أغلب الناس الآن يخبرون بها الرؤى الفظيعة هذه المحزنة، تجد خاصة النساء أخواتي يسمحوا لي في هذا أبد، من تستيقظ قالت والله رأيت كذا رأيت كذا، لا ما في داعي، ما في داعي. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يفسرها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تفسيرها. ولذلك جاء في الحديث إذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يذكرها ولا يفسرها، لا يذكرها ولا يفسرها، لا تذكرها لأحد ولا تفسرها. يعني بعض النساء الآن تجلس على طول شافت رؤيا سيئة راحت وقالت لأبو عيالها، زوج رأيت كذا، أو الأم قالت لعيالها، أو مثلا البنات فيما بينهم، أو الجارات مثلا بهالطريقة، دي غلط. لا تذكرها لأحد ولا تفسرها، وإنما تستخدم هذه الأشياء. أعيدها لكم، أعوذ بالله من شرها، تقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، التفل عن اليسار 3 مرات، تحويل هيئة النوم، توضأ وتصلي وتنتهي، تنتهي بارك الله فيك. ولذلك يعني إذا تعامل الإنسان مع هذا، والله إن سوق المعبرين هؤلاء أغلبهم دجالين، أغلبهم وليس كله، هناك أناس أهل علم وأهل تعبير ومشهود لهم، شهد لهم العلماء، شهد لهم الناس، لكن في أناس مجاهيل، مجاهيل في الإنترنت، مجاهيل عين ومجاهيل حال، يضع الناس يقول لك والله أنا أرسلت الرؤية عبر الموقع وجاني والله رد كذا. طيب من هذا المعبر؟ من هذا المعبر؟ ولذلك الرؤية أخواني وأخواتي الرؤية فتوى. يقول جل وعلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الرؤية هي في الغالب مبنية على الظن، مبنية على الظن. ولذلك المعبر المحترم المعبر اللي يخاف الله عز وجل يقول إن أظن إلا ظنا. الإمام مالك رحمة الله كان يقول مثل هذا القول، يقول إن أظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالمقصود بأن الإنسان لا يجزم على مثل هذه الأمور، وأيضا لا يسأل إلا العلماء المشهود لهم بسلامة التعبير، المشهود لهم برسوخ القدم في هذا الباب. بهذه الطريقة بارك الله فيكم عندي مسائل مهمة جدا لابد أن نفهمها. الرؤى ما يترتب عليه حكم شرعي، يعني الإنسان مثلا إذا رأى رؤيا افعل كذا أو اترك كذا ما يروح يفعل هذا الشيء. الدماء والأعراض والأموال ما تستباح برؤية يراها الإنسان، ما تستباح. ولذلك الإنسان بالنسبة للرؤية ما يطبق عمل إلا إذا كان مثلا والله رأى الإنسان شيء فيه خير مثلا، يعني مثل الرؤية اللي ذكرناها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف لما رآه يحبو إلى الجنة. فإذا أنت رأيت نفسك تحبو مثلا اعلم بأن في شيء، زود العمل الصالح، زود النفق. إذا رأيت شخص ينبهك على قيام الليل وأنت مقصر في قيام الليل قم الليل. إذا رأيت مشكلة تشوف مثلا والديك أو أحد أرحامك هذا يدل على أن في شيء. لكن إذا رأيت والله أنك يقول المال اللي عند فلان حقك وهذا لك تروح تأخذه لا ما يجوز، أو والله فلان فيه كذا أو كذا. الرؤى لا يجوز أن تستباح بها الدماء والأموال والأعراض والأنفس، وهذا لا يجوز. فما يترتب عليه شيء، أو تؤمر بمعصية مثلا يقولك والله افعل كذا افعل كذا ما تروح تفعل هذا الشيء. ومثلا أذكر قصة في هذا ذكرها أحد العلماء، يقولون بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب كتاب الغنية هذا عالم من العلماء الأفاضل الأماثل الأكابر، وكان له كتب وله تلاميذ. رأى في المنام رأى عرش ورأى نور فكأنه عرش الرحمن، فخاطبه وقال يا عبد القادر، قال نعم، قال أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حللت لك الحرام، حللت لك الحرام. فقال اخسع عدو الله، هكذا قال اخسع عدو الله. فقال نجوت مني يا عبد القادر. كيف عرفت؟ لأنه عرف أن إبليس تمثل له في المنام بهذه الرؤية، تمثل له في المنام على أنه هو الرب وجاء بنور وعرش. فقال كيف عرفت بأني إبليس؟ قال من قولك أنا ربك وأيضا أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. كيف من أنا حتى تحل لي ما حرم على الرسول وعلى أبي بكر وعمر؟ فقال نجوت مني يا عبد القادر، والله لقد أضللت بها 70 من عباد بغداد. 70 عابد، مو بعالم، عابد. ولذلك أحيانا بعض الناس قد يرى رؤيا، هذه الرؤيا وجد يعني قرأنا في وسائل الإعلام وبثت هذا من قديم، يعني بعض الناس قد يستبيح دم برؤيا رآه. كيف على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. أمر آخر يحرم الكذب في الرؤية، لا يجوز للإنسان أن يكذب في الرؤية. فمن أرى عينه ما لم ترى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون الشعير، حبة الشعير، يقولوا له اعقد بينه، سوي عقدة. كيف عقدة؟ وهذا من باب إطالة أمده في النار حتى يبقى وقت طويل في النار، لأنه ما يمكن تعقد بين شعيرتين، كيف تعقد بين حبتين شعير؟ هذا لغرض بيان أنه سيطول أمده في النار فيعذب بمثل هذا العذاب. وهذا يجري حتى في الخير. كيف الخير؟ يعني بعض الناس يقولك والله أنا مثلا فلان ما يصلي، أبغى أقول له أني أنا رأيت في المنام أنك كذا، هو ما رأى، يقول حتى يصلي أخوفه. هذا كذب، ما يجوز، حرام. اللي ما يرضيه الوحي فلا أرضاه الله عز وجل. الله عز وجل يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيهما يعني أشد وقعا على قلب أهل الإيمان، النصوص القرآن والسنة ولا الرؤية الكاذبة؟ فما يجوز. لذلك أنا بعض الناس للأسف يتخذون هذا وسيلة من وسائل الدعوة، وسيلة من وسائل يقولك والله أنا ما أكذب على الدين، لا أنا أكذب للدين. إيش هذا من الشيطان. هذا الشيطان يلعب بالناس بمثل هذا الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب في الرؤى. لا يجوز الإنسان يقول رأيت وهو لم يرى. ولذلك بعض الناس الآن يقولك والله أنا رأيت فلان كذا ورأيت فلان، وهو يكذب في مثل هذا الأمر. أختم بمسألة مهمة، وهي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كل يتمناه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته في المنام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لا شك بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شيء يضيف للإنسان أشياء عظيمة، أنك تراه بصورته الحقيقية عليه الصلاة والسلام، أنك تزداد إيمان لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا فيه يعني بيان على يعني صدقك، لأن دائما أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، أن هذا فيه أيضا تنبيه لك على أنك تسلك تبقى في الطريق الصحيح وتتجنب الطريق السيء بمثل هذه الطريقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب، اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في المنام جزما بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بينهم موجود، بينهم موجود. ولذلك جاء صحابي اسمه خزيمة بن ثابت فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أنني أسجد على جبهتك، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى اسجد على جبهتي وهذه رؤيتك، أو تحققت رؤيتك، يعني يضع جبهته على جبهة النزل، ليس السجود اللي فيه العبادة، لا، أنه يقول رأيت أضع جبهتي على جبهة. فقال تعال ضع، هو لم يكبر ولم، فوضعها على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرفون بأن هذا الذي في الرؤية هو النبي أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. طيب، الكلام على من جاء بعد الصحابة الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين إلى يوم القيامة، مرورا بنا نحن الآن اللي عايشين، مرورا بنا إلى يوم القيامة. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل فعلا رأوه كما هو أم لا؟ الجواب هذا يحدده طبيعة الرؤية. فإذا كانت الرؤية التي رآها فعلا تنطبق على ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات الخلقية فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأى غير ذلك كأن يراه أشيبا كهلا أسودا محدودب الظهر مثلا مريضا، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان إذا سأله رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فكان يقول له صف لي كيف من رأيت، فإذا وصف له فعلا الصفات المطابقة قال نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصف له غير ذلك قال لا. محمد بن سيرين الإمام المعروف المشهور بتعبير الرؤى والأحلام كان رضي الله عنه وأرضاه إذا جاءه رجل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صف لي كطريقة ابن عباس، على طريقة ابن عباس صف لي الذي رأيت كيف، فإذا ذكر بأنه كان ربعة بين الرجال، كان بعيد ما بين المنكبين، كان أبيضا مشربا بحمرة أكحل العينين، كان عليه الصلاة والسلام يعني فيه لحيته كثة وفيها 20 شيبة، يعني من هذا كان يقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصف له غير ذلك يقول هذا ليس الذي رأيت، ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام سيراه في اليقظة؟ ما أحد يقول بهذا، كيف ترى في اليقظة؟ وإن كان جاءت لفظة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قالوا بأن هذا محمول على عهد الصحابة، وقالوا بأن هذا محمول على ما سيكون يوم القيامة حينما يجتمع الخلائق كلهم فيري الله عز وجل الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول عليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر ودفنه الصحابة وقبره معروف معلوم موجود الآن في المدينة في غرفة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. فأي شخص يقول لك بأن الرسول لم رأيناه في اليقظة يأتينا، هذا إما مجنون وإما كذاب دجال يريد أن يبتز الناس أو يأخذ أموالهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، دفنوه في التراب صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أحد من الصحابة أبدا قال والله الرسول حضر عندنا ولا شهد درسنا ولا حلقتنا ولا قاتل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قتال عظيم جدا. مع ذلك ما أحد من الناس قال والله رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معنا، مع أنهم كانوا بأمس الحاجة إليه. عمر بن الخطاب في عام الرمادة، عام اللي الناس أكلوا فيه الجلود، عام حصل فيه قتلى بسبب المجاعة، ما راح وقال يا رسول الله ليش ما تحضر عندنا ولماذا لا تدعو لنا وكذا، لا، قال العباس قم يا عباس وادعو فإنك مستجاب الدعوة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة، من رآه في المنام فقد رآه على الحالة التي هو عليها، إذا كانت الصفات الخلقية التي رآها هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة مسألة غاية في الأهمية نحتاجها جميعا، لأن ما من أحد إلا وهو يرى هذه الرؤى، لكن ما بين رؤية صالحة ورؤية غير صالحة كيفية التعامل. أيضا ذكرنا شيء مما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في تقواه، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. وأسأله جل وعلا أن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لهدي سنة سيد المرسلين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.